أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا نبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. واللعنة الدائمة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. كان الكلام فيما لو تعلق النهي التحريمي بالمسبب الانتقال والملكية، مثل النهي التحريمي عن ملكية الكافر مثلا للقرآن الكريم في البحر، فهل يستوجب حينئذ فساد المعاملة أو بطلان المعاملة أو لا؟ قلنا فيما سبق يذكر دليلان للبطلان في البحر. الدليل الأول اللي تقدم من أنه نهي في نحو مفسد فعلي وبالتالي مبغوضه، والمبغوض لا يفعله المولى، والملكية والانتقال وإن كانت فعل تسببي للمكلف لأنها فعل مباشري للمولى، تقنين المولى هو اللي قنن حينئذ وطلع الملكية، وليست الملكية منا، نحكي بالملكية الشرعية والمسبب الشرعي، والمبغوض المولى لا يفعل حينئذ المبغوض في البحر. وإجت الأجوبة اللي بدها تحاول أن تقول مركز المبغوضية، المفسدة مكان والمصلحة في مكان آخر في البحر كما تقدم. الإشكال الآخر أو البيان الآخر للإبطالي اللي ذكروا الميرزا قدس هو من أنه بالنهي التحريمي سوف ينخرم أحد عناصر صحة المعاملة، هذا المركب المعاملي في البيع أو الإجارتي أو الصلح أو إلى آخره، سوف تنخرم أحد أركانه وأحد عناصره. العنصر الثاني اللي أشرنا إليه هو أنه سوف يكون ممنوعا ومحجورا عليه، رغم أنه مالك مثلا للعين إلا أنه محجور ممنوع من التصرف نتيجة هذا النهي للتحريمي. ثم أورد إشكال على نفسه بأنه حينئذ مع النهي التحريمي سوف يصبح عاجزا شرعا، وإذا صار عاجزا شرعا لا معنى لأن يكلف لا بالأمر ولا بالنهي، لأن غير المقدور شرعا غير مقدور عقلا، وبالتالي لا يمكن أن يكون تحت مصب وتحت نار التكليف في البعيد لا بالأمر ولا بالنهي، لشرطية كل تكليف بأن يكون مقدور، ومع النهي التحريمي يصبح فيه عجز شرعي، ومع التعجيز الشرعي في البعيد لا يعد. أجاب عنه بأن النهي لم يكن عن المسبب الشرعي اللي هو يكون عاجز عنه نتيجة النهي، وإنما النهي عن المسبب العقلائي في البين، ولا بأس بالنهي حينئذ عن المسبب العقلائي عند الشارع، يعني بمعنى أنه لا يكون مورد لإمضاء الشارع في البين. المسبب العقلائي والملكية العقلائية، لأنه عند العقلاء اتعب بيع مثلا المصحف الشريف لكافر لا في إكراه ولا في مدري شو، وهو مالك للمصحف مثلا، المسلم مالكا للمصحف وبيعه، المسبب العقلائي بيحصل فيه، هذا اللي بينها عنه مش بينها عن المسبب الشرعي، فيصبح عاجزا عن المسبب العقلائي حينئذ في البين. هذا اللي أفاد قلنا هذا في على بعض الإرادات. الإرادة الأول وهو أنه ما هو المراد من المنع، النوع من التصرف حينئذ في هل بمعنى الحرمة التكليفية أو بمعنى الحرمة الوضعية، يعني محجور عليه شرعا وتكليفا في البيع بحيث يكون آثما، أو محجور عليه قانونا ووضعا بحيث أنه لا يكون هذا التصرف حينئذ ناقل، بحيث أن يكون مشروط بالقدرة أنه لا يكون له قدرة في البيع. المعنى الأول حينئذ هذا مصادر على المطلوب وجعل المدعى دليله، هو أول حينئذ الكلام. ليه؟ لأنه أول الكلام أن تكون الحرمة الشرعية إذا ما تعلقت بالمسبب ولو هل المسبب الشرعي المسبب العقلي تعلقت بالمسبب هي توجب البطلان، توجب انخرام ركن من الأركان الثلاثة التي شيدها وذكرها المحقق النائيني في البيان. يعني بعبارة أخرى لما عم تذكر الركن الثاني هو أن لا يكون ممنوعا عنه حينئذ ممنوعا عن التصرف في المال رغم أنه مالك للمال في البيت، هذا المعنى أن تجعله في المقام فتقول أن لا يتعلق به نهي تحريمي، وفسرت المحجورية الشرعية والمنع عن التصرف شرعا بمعنى النهي التحريمي في العدد تعلق نهي التحريمي. هذا أول كلام، أنه هكذا الشرط أخذ في صحة المعاملة التي بدت أثر أثرها لحصول النقل والانتقال في قلبه، اللي هو تعبير آخر تقول ممنوع عنه شرع، واضح. تعبير آخر عن مسألة تعلق النهي التحريمي بالمعاملة بمعنى المسبب وبمعنى الملكية وبمعنى الانتقال، ملكية الكافر للقرآن الكريم في قلبه. وإن أريد المعنى حينئذ أثاه بمعنى أنه أخذت القدرة هي شرط، أنه هو النهي عن المسبب العقلائي الذي يؤخذ فيه القدرة كقائد بالنسبة للإمضاء الشارع لتلك المعاملة حتى تصير المسببية، مش فقط تقتصر عند العقلاء وعند المعقدين العقلائي، بل تكون هذه المسببية والانتقال للملكية شرعية في قلبه، يعني يناط حينئذ بالقدرة. الجواب عنه واضح، وهو أن قدرة المكلف على إيجاد، لأنه ابتداء الملكية ليست فعله، فعل المولى المباشر، إذا فعله بالتسبيب فهو قادر على إيجاد السبب اللي هو العقد المستجمع للشرائط في البين من الماضوية والعربية، إذا اشترطنا العربية مثلا وهكذا حتى يحصل حينئذ الملكية في ده. بس هيدا مناط حينئذ هيدي القدرة، لأنه مش قدرة تكوينية وإنما قدرة بحسب الإيجاد المسبب، هذا إذا مناط حينئذ بإمضاء الشارع لهالمسببية العقلائية. إذا كان مناط بإمضاء الشارع لهالمسببية العقلائية لا يعقل أن تكون هذه القدرة مأخوذة قيدا حينئذ فيها، وإلا يلزم منها حينئذ مش المصادرة، يلزم منها في المقام أشبه بشائبة الدار وتقدم المتأخر. ليش؟ لأنه يناط إمضاء الشارع للمسببية العقلائية حتى تصير المسببية الشرعية هي بقدرته على إيجاد حينئذٍ ذلك المسبب في البين، وقدرته على إيجاد المسبب فرع حينئذٍ الإمضاء. فكيف تؤخذ هذه القدرة التي تأتي في طول الإمضاء الشارع للمسببية العقلائية حتى تكون في ملكية شرعية ومسببية شرعية، كيف تؤخذ حينئذٍ قيدا في ذلك الإمضاء وفي حصول المسببية العقلائية في البين؟ إذا أقول ثانيا أخي، هل الميرزا قدس سره قال أن النهي لا يكون عن المسببية الشرعية حتى حينئذ يدعى أنه بيصير في عجز، ومع العجز لا يعقل أن يكلف به وينهى عنه بالنهي التحريمي. ليش؟ لأن التحريم هو التكليف، والتكليف مناط بالقدرة الأعم من القدرة الشرعية العقلية والشرعية في البين، ومع العجز الشرعي في البين لا معنى لأن يكلف ويخاطب بحرمة ذلك. هذه الدعوة في المقام، هذه الدعوة شو أجاب عن الميزة كما تقدم؟ أجاب أنه النهي لا يكون عن المسببية الشرعية، يكون النهي عن المسببية العقلائية في الملكية العقلائية، يعني عن شيء قبل حينئذ المسببية الشرعية الذي يكون دور الشارع فيها دور الإمضاء وليس التأسيس. إذا أمضى المسببية والملكية والانتقال العقلائي فصار انتقال الملكية، إذا أمضى الشارع ما هو عند العرف والعقلاء من ملكيتين صار عندك ملكية شرعية بأشياء كثيرة، مثلا بالخمر ما أمضاها، مثلا بالنسبة لملكية الكافر للقرآن الكريم ما أمضاها، فعندك مسببية عقلائية ولم تمضى حينئذ شرع. طيب نحن ننقل الدور للمسببية العقلائية، لو العقلاء جلسوا بيوم من الأيام ونهوا عن تلك المسببية العقلائية، شو بتعمل يا أيها الميرزة؟ هذه مسألة أساسية في البين. لاحظوا الميرزة، لأنه في أول شيء عندك مسببية عقلائية وبيرجع عندك المسببية الشرعية. المسببية الشرعية اللي في طول المسببية العقلائية، واللي في الأغلب بالمعاملات دور الشارع فيها دور الإمضاء ليس دور التأسيس فيها. فالنهي حتى لا يكون تكليف بغير المقدور وبالشيء المعجوز عنه شرعا مش ذاتا، وإنما معجوز عنه شرعا في البين، حتى لا يكون الأمر كذلك، فوجه النهي إلى ما قبل المسببية الشرعية، إلى ما قبل الملكية الشرعية، إلى ما قبل الانتقال الشرعي، هو المسببية العقلائية في البين. طيب نأتي للمسببية العقلائية، لو الشارع نهى ابتداء عن مش الشارع عفوا لو العقلاء نهوا عن المسببية العقلائية في البين ونهيا تحريميا عندهم خلينا نفضل بها هون شو بتعمل. ورجعنا لمشكلة أنه صار في عنا عجز بالنسبة لتلك المسببية وما في عندك حينئذ قدرة بمعزل أن هذه القدرة تحصل في طول الإمضاء فلا يمكن أن تؤخذ قيدا في الإمضاء وشرطا في الإمضاء لأنها في طول الإمضاء فيلزم حينئذ تقدم وتأخر ويلزم لا بمعزل عن ذلك لو نهى العقلاء بما هم عقلاء عن هذه المسببية العقلائية نهي الشرع عن المسببية صرفها الميرزة إلى المسببية العقلائية. طيب لو العقلاء نهوا عن نفس المسببية العقلائية وصار في عندك عجز بالنسبة لهذه المسببية واضح ليش؟ لأنه القدرة مش القدرة التكوينية وذاتها إنما القدرة الوضعية للمكلف وهذه القدرة الوضعية لا تحصل إلا في طول جعل السببية ما بين العقد وبين الانتقال والملكية والمسببية بنظر العقلاء. فلو اجوا العقلاء ونهوا عن هذه الملكية نهيا يعني نهي عقلائي تحريمي مش نهي إرشادي ولا كذا لا نهي عقلائي تحريمي فيه هون شو بتعمل أيه هالميرزة هلا نحكي باللولائية والأخيرية مش بحاجة لأن نفيد بها هذا تمام ما يرتبط بالنسبة للنهي عن المعاملة بمعنى المسبب وأنه هل يقتضي النهي التحريمي لا النهي الإرشادي ولا أي شيء النهي التحريمي هل يقتضي الفساد أو لا أو دي بيانان لدعوة اقتضاء النهي التحريمي للفساد وشيء من البيانين لم ينقل البيان الأول مهم في البيان والمحاولات كلها محاولات تحليلية وليست محاولات وجدانية وعرفانية كما قلت وعرفية عفوا كما قلت لكم. أما المطلب الثالث وهو أن قلنا المعاملة إلى ثلاث مرة بمعنى السبب مرة بمعنى المسبب عندك مسبب عقلائي وعندك مسبب شرعي بالأغلب المسبب الشرعي في طول المسبب العقلائي ويكون دور الشارع في المسبب الشرعي هو إمضاء للمسبب العقلائي في البحث. المعنى الثالث للمعاملة اللي هو أثر المسبب أثر الانتقال أثر الملكية الوقت اللي بده يملك مثلا وهبني مثلا كتابا أو وهبني قلما أثر الملكية صار أكتب الكتاب أثر الملكية أن عير الكتاب مثلا لغير أثره أني أوهبه أني بيعه أثره أني أتصرف فيه مثلا إذا بردت وما عندي شيء مثلا أتدفى فيه وكنت بحال ضرورة أني حتى أتدفى عليه مثلا أسوي الفرض مثلا هذه كل أثر هي التصرفات التكوينية أو الوضعية الناقلة بنقل بعوض ولا بغير عوض اختياري كذا إلى آخره. المهم هذه كلها تصرفات حينئذ بالنسبة للعين النهي عن هذه التصرفات نهيا تحريميا هل يستوجب حينئذ بطلان وفساد المعاملة ولا لا؟ أول شيء حكينا بالنهي التحريمي عن السبب لو نفس العقد البيع وقت النداء تيني شي حكينا عن النهي التحريمي عن المسبب اللي هو الانتقال والملكية في البيع مرة بتكون عند العقلاء ومرة عند الشارع لآخرين. وثالثا هذا الحكي وهو المسبب الأثر المسبب وأثر الملكية وأثر الانتقال اللي هو التصرف فيما انتقل إليه وكان محرما عليه ذلك حينئذ التصرف. وهذا بلطكم إذا تذكروا لأول المكاسب المحرمة لرواية تحف العقول والترشوي وتحريم المنفع البيرز هودي اللي مروا معكم في محل هون بيجي شيء من القبيل فيها. حاصل مطلب هنا ثلاث وجوه ثلاث نكات لدعوة أن تحريم حينئذ أثر المسبب أثر الملكية أثر الانتقال التصرفات التي ترتب على الملكية والتي تأتي في طول الملكية التي ما يكون موضوعها ملكية منتقلة إليه مثل القرآن الكريم للكافر في البيع إذا ما ملكه مثل مثلا الألم منتقلة بالبيع منتقلة بالهبة منتقلة بأي ناقل بصلح في البيع واضح كل هذا حينئذ يأتي له بتتصرف فيه بتكتب بالألم بتطالع بالكتاب بتعير الألم بتعير الكتاب بتبيعه مثلا على سبيل الفرض تستعمله بأي مثلا طلقة الألم مثلا إذا رعتك ابنك مثلا، هذا كله تصرفات حينئذ. هنا حينئذ لو الشارع حرم هذه التصرفات، حرم هذه التصرفات، هل يوجب حينئذ بطلان المعاملة ولا لا يوجب بطلان؟ هنا ثلاث وجوه، ثلاث نكات لدعوة أن تحريم التصرفات والأثر المترتب على الانتقال وعلى الملكية وعلى المسبب يوجب حينئذ بطلان المعاملة. البيان الأول، وهذا مر معكم مرارا وتكرارا بالمكاسب المحرمة، أو للمكاسب المحرمة، هذا البيان مر معكم. حاصل ذلك وهو أخي، هل الشارع قال لك بيع، وقت النداء قال لك بيع، ما حرمش عليه، وقال لك أيضا الملكية بتحصل، هذا سبب وذاك مسبب، وعندك قدرة على إيجاد المسبب اللي هو الانتقال الملكية بإيجاد السبب اللي هو البيع، كل ذلك سلف. لكن ترى هذا البيع، هذا إنه أنت بالبيع حصلت على الثمن والمشتري حصل على المثمن، دخل الثمن في كيس من خرج من جيبه مثلا المثمن، وهكذا بالعكس حتى يتحقق قانون المعاوضة والمبادرة فيما بين مالين. هذا اللي نرى. طيب الآن إجى الشيخ قال لك هذا الكتاب ما فيكش تفتح، ما فيكش تطالع فيه، ما فيك تعير، ما فيك تبيع، ما فيك توهبه، ما حرم عليك كل التصرفات اللي تترتب على الملكية فيه. هنا لا يخلو إما أن الملكية أمر انتزاعي تنتزع، لأنه مثلا عصير الفرض الزوجي شو إجى الشارع مثل مثلا رئيس مثلا بلدية لندن بيقول أعلنكما زوجين، أنت زوج إلى وهو زوج إليك وشو إلى آخره، وعلى الحل وعلى الله الشارع كل قاله أنت ويجب عليك الإنفاق، أنت ويجب عليك التمكين، أنت ويجب عليك كذا، أنت ويجب عليك. وهالقد نحن قمنا انتزعنا الزوجية، فكانت الزوجية اللي هي حكم وضعي كانت أمر انتزاع. كذلك الحال هنا، كانت الملكية أمرا انتزاعيا تنتزع من شو؟ من حل التصرف في المال في البيت، من حل التصرف في المال، حيث يجوز لك وقت هذا المال انتقل مثلا، انتقل الكتاب لك، فيك طالع فيه، فيك تعيره، فيك تعلق عليه، فيك تخزه، ولا بيكون تصرفات تكوينية من القراءة المطالعة، من تصرفات وضعية من العارية أو من نقله بعوض بغير عوض ببيع بهبة إلى آخره. هون ساعة انتزعنا ملكيته لي الكتاب وملكية البائع للثمن في البيع اللي هو عوض عن الكتاب، مش هذا اللي بيكون لديه. طيب هذا وين أي متى تنتزع الملكية؟ في طول حل وإباحة وصحة التصرفات التكوينية أو الوضعية التي تحصل في طول تلك الملكية. لما تحصل تلك التصرفات ننتزع منها شو الملكية. وقت اللي بشوفه راح اشترى قميص قعد بالبيت لبسه مدري شو وظبطه، أو راح عاره لصديقه إذا كان صديقه مدري، أو وهبه لشخص آخر أعطاه لمسكين تصدق به على فقير لا يروي على شيء من حطام الدنيا، ساعتها بنقول هو مالك. تنتزع في طول حل تلك التصرفات التكوينية أو الوضعية في البيت، الوضعية اللي هي ناقل الاختيار بعوض بغير عوض. طيب إذا هذه التصرفات كلها كانت محرمة في البيع، من بدأت تنتزع الملكية؟ من بدأت تنتزع الحكم الوضعي في البيع؟ إذا قلنا أن الحكم الوضعي صار حكم انتزاع، ينتزع في طول إباحة وحل التصرفات التي تقع في طول المعاملة في طول البيع. إذا كل تلك التصرفات كانت محرمة وغير جائزة في البيع، كيف بدك تنتزع الملكية؟ يحرم، لا يجوز لك تكليفا انك تبيع، لا يجوز لك تكليفا انك تعير، لا يجوز لك تكليفا انك تطالع فيه او انك تلبسه، لا يجوز لك تعمل اي شيء تمسه الى اخره. هذا معنيته حينئذ عدم. هذا اذا قلنا بانه الحكم الوضعي اللي هو الملكي اللي هو الزوجي، من الزوجي من انتزعنا، يجب عليك تمكني من نفسك، يجب عليك أنك تنفق عليها، يجب 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 يجب, يجب إلى آخره. إذا هودي كلهم لا كينوا محرمين، لا يحرم عليك التمكين، يحرم مش يحرم عليك انه ليس ملزم بانك الى اخره، من لم تستفيد الزوج اذا قلنا بان الحكم الوضعي منتزع. تتم تاتي ان شاء الله.